الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في البداء حيث يتعرض إليه علماء الأصول بتبع تعرضهم إلى مبحث النسخ، وأن النسخ نسخ تشريعي أو في التشريع، وهو بداء مثلا في التشريع، والبداء في التكوين هو نسخ في التكوين كما عبر عن ذلك. من ثم النسخ في التشريع يعتبر أحد دلائل البداء في التكوين، النسخ في التشريع، لأن النسخ في التشريع في الحقيقة أيضا يتضمن نوع من التغيير والتبدل في الإرادة التكوينية، يعني إما إظهارا لها غير ما كانت ظاهرة أو على حال بينما، لأن التشريع ليس خالي عن التكوين، التشريع ليس خال عن التكوين، أما بلحاظ لا أقل الإرادة التشريعية هي نمط من الإرادة التكوينية، أو بلحاظ الملاكات على الحال وما شبه ذلك. ومن ثم في الحقيقة ما يذكر وما مر بنا من مبحث في النسخ التشريعي بثلاثة الأقسام التي مرت أيضا تتأتى في البداء، ومر بنا أن البداء في الحقيقة يمكن تصوير على ثلاث نواحي: النحو الأول رفع، يعني رفع وإظهار، والنحو الثاني دفع. رفع يعني أصل المقتضي ما موجود، وإنما مونع قبل أن ينوجد المقتضي ويعبر عنه رفع، عفوا يعبر عنه دفع، يعبر عنه دفع بالدال، دفع القسم الأول دفع، بخلاف القسم الثاني يعبر عنه بالرفع. فالدفع إذن قبل أن ينوجد المقتضي، يدفع عن انوجاد المقتضي، يمانع عن الانوجاد لا بعد، وبخلاف القسم الثاني بعد أن ينوجد المقتضي يرفعه رفع. وهذا مر بنا في النسخ التخصيص الصوري الظاهري من قبيل الدفع، وأما الثاني الدفع عبارة عن الرفع بالراء عبارة عن إزالة المقتضي الموجود. القسم الثاني الذي هو الرفع عبارة عن إزالة المقتضي الموجود، مقتضي موجود تكوينا لكن يرفع. القسم الثالث كما مر بنا في النسخ وكذلك هنا عبارة عن الممانعة مع التجميد، يعني المقتضي لم يرفع ولم يدفع، بل وجد ولم يرفع بعد وجوده، بل بقي وجوده ولكنه مونع، يعني حيل بينه وبين التأثير، بين التأثير في أثره أو التأثير لأثره، مع أنه موجود ولم يزايل وجوده استمرارا. النسخ تكوينا هكذا أيضا، وإن كان كما ذكرت أنه جملة من المتكلمين قد يجعلون النسخ من قبيل القسم الأول تكوينا، القسم الثاني، وربما يجعلون بعض المتكلمين القسم الثاني، ولكن الصحيح هو وجود قسم ثالث أيضا، وقسم ثاني وأول، وليس الدعوة أن البدع ينحصر في القسم الثالث ولا في القسم الثاني ولا في القسم الأول. البدع يقع على هذه الثلاثة أقسام، على هذه الثلاثة أقسام. ومن ثم هذا بلحاظ البدع ثبوتا، يعني تعريفا، أحد صياغات تعريف البدع. وأحد غمص أقسام البدع إثباتا، صياغات البدع إثباتا، مر بنا أنه بدا لله بمعنى أبدى الله، أظهر الله للآخرين ما لم يكن يعلمون. أبدى الله ما كان الآخرين جاهلين به. نعم. والمعنى الثاني أيضا بدا لله، الأول بمعنى الإبداع للآخرين، المعنى الثاني بدا لله من قضاء وقدر للآخرين، فلله بدا لله. نعم، اللام هنا متعلقة مو ببدا، متعلقة بدا قدرة، بدا قدرة لله، بدا قضاء لله، ما بتقديم وتأخير. والوجه الثالث يمكن بيان إثباتا، بدا لله بدل الله بمعنى البداء، يعني التغيير، التغيير لله يعني مملوك، مو لام سعدية هنا مثل بدا لزيد، لام سعدية يعني ظهر لزيد، أما هنا البداء لله مثل الأسماء الحسنى، ها، لله، يعني ثابتة لله، يعني لله متعلق بظرف مستقر، ها، له ثابت كائن، هاي الأربعة الكلمات التي تقدر. إذن مو متعلقة بشيء، لا لله ليس متعلقة ببدا ولا متعلقة بكلمة أخرى، متعلقة بثابت، البداء ثابت لله يعني مملوك، معنى الملكية، البداء ثابت مملوك لله تعالى، التغيير يعني التغيير سلطانه بيده تعالى. طبعا بعض المتكلمين والمحدثين فسروا إثباتا معنى الرابع، وإن كان هذا على كل معنى رابع، بدل الله يعني مثل ما بدل الزيد، لكنه في حقيقة، يعني في حقيقة في الظاهر عند الآخرين أنه بدل الله كما يبدو لآخرين، ولكن البدع عند الآخرين من جهل، أما عند الله ليس من جهل، من علم. يعني بعضهم جعل اللام متعلقة بنفس مادة بدا، متعلقة بنفس ماذا؟ مادة بدا، وللتعدية، ونفس الاستعمال التي تستعمل بدال الزيد. غاية الأمر في المخلوقين، في المخلوقين من جهل، أما في الله لا، ليس من جهل، لا من جهل. على كل هذا البيان الرابع لا نعتمده، لكنه ذكره كثير من المتكلمين الإماميين أنه يمكن، لكن ليس بمعنى من جهل. على أي تقدير، هذا بالنسبة إلى شرح الاسم بتقسيمات الثبوتية والإثباتية في البداء. إجمالا بالنسبة إلى البداء، أحاديث كثيرة عظيمة وردت فيه عند أهل البيت تبين، يعني من جهة الأدلة ومن جهة فلسفة وغاية البداء البحث يقع الآن جهة ثانية. من جهة الأدلة من جهة والمصادر الكافي، في الكافي الأصول كافي كتاب التوحيد باب أو بابين أو ثلاثة في البدع عقده صاحب الكافي الكليني في أصول الكافي الجد الأول. طبعا يعني أحد هذه الأبواب الثلاثة بعنوان البدع، وفي أبواب أخرى قبل وبعد بعنوان آخر مشية وإرادة وقدرة وقضاء، وهم مجرد بس هو نفس المبحث. الصدوق أيضا في كتاب التوحيد عند بحث عن البدع في بابين صفحة 300 أو كسر 330 أو كذا، في صفحة 400 وكسر بعد، يعني في بابين عنوان مبحث البدع، لأن البدع مرتبط بالإرادة والمشية ومرتبط بالعلم، العلم الله كما سنقرأ بعض الروايات. على كل، إذا أردنا أن نستقصي مبحث البدع في كتب الحديث عند أهل البيت كثيرة ولا يقتصر على ما ذكر. المجلس بعد عنده في البحار في نفس مبحث التوحيد عنوان البدع، وجمع عن مصادر قديمة كثيرة الروايات. نموذج من الروايات الواردة في هذه الأبواب فيها التعبير ما عبد الله بشيء كما عبد بالبدع، أي وهذا ظاهرا يعني بحسب يعني المعرفة القلبية، ما عبد الله بشيء كما عبد بالبدع، وإن كان روايات عندنا بعد ما عبد الله بشيء كما عبد بالمشي، المشي للعبادة عبادة مشي للرأي، بس هذا على صعيد البدن، ذاك على صعيد القلب. أي فعلى أي حال تعظيم البدع في الروايات كثيرة. أيضا من الروايات الواردة العظيمة في البدع ما بعث الله نبيا حتى أخذ عليه ثلاثا، العبودية له وخلع الأنداد وأن له البدع. وهذه سبحان الله كلها ترجع إلى عظمة إن أخذ العظمة على عظمة الله على النبي، على أي نبي وبعث. العبودية لله هو تعظيم الله، هو معبود. خلع الأنداد عدم الشرك، عدم الشرك سواء شرك صنم أو شرك هوى أو شرك شيء آخر. أي نعم. و والقسم الثالث وهو البدع، وأن البدع لله أيضا هذا تعظيم لله، يعني أن الله عز وجل يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، وأن بالتالي وهذا تبين على إتحال فلسفة البدع. فلسفة البدع هي ماذا؟ هي فلسفة البدع هي هذه، بأن تبين مدى سعة القدرة الإلهية والسلطان الإلهي. يعني أن الله عز وجل ليس كما يظنه اليهود جف القلم جفت الدواء على كل يقولون فرغ من الأمر أو جف القلم أو أي وهم مجرة وطوية الكتاب والحشي هذا كأنما عالم اللوح والقلم وكذا وفلان بعد صار حتمي ولا وليس لله تعالى أعوذ بالله حول ولا قوة يعني يحول الأحوال ليس له تعالى أن يحول الأحوال هكذا يد الله مغلولة قالوا يد الله مغلولة ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان بل ينفق ما يشاء كيف يشاء على كل ففي اليد من القدرة الإلهية والتصرف فالبداء في الحقيقة أحد فلسفات أحد غاياته هو يعتبر كمال وتمام معرفة الباري بلا تناهي القدرة ولا تناهي المشية لا يحكم على الله شيء وهذا طبعا هذه فلسفة غاية من هذه المعرفة بالله البالغة أو الكبيرة العظيمة هذه المعرفة بالله يتولد أمر آخر غاية أخرى مهمة في العبد وهو أن العبد لا ييأس مهما حكمت الظروف أو الشرائط الكونية والتكوينية مهما كانت لا ييأس وفي هذا الباب أسرار عجيبة أسرار عجيبة جدا ذلك أسرار عجيبة ويمكن أن يقال أنه أحد التفاسير الصعبة المعقدة لقضية لا جبر ولا تفويض وإنما أمر بين أمرين هو مبحث البدار نوع تفاعل حيوي شديد بين رجاء العبد وفيض المولى تفاعل عجيب بل أنا وجدت في حالات المعصومين ظاهرة عظيمة في أهل البيت عليهم السلام حتى بالنسبة إلى افتروا القضاء المبرم قضاء المبرم عند الروايات البداء موجود في الإرادة في الإرادة في كذا الحظر المشية نقرأ عن بعض الروايات كذا حتى يقع ويوجد القضاء يبرم القضاء ويوجد المقضي ولكن في روايات أهل البيت أو في حالات المعصومين من أهل البيت عليهم السلام يلاحظ الإنسان حتى في القضاء المبرم أفرض مقدار منه تحقق ذا القضاء بس مو من الضروري بقية المراحل من هذا القضاء هم يعني ييأسون من التغيير كثيرا ما من البشر العاديين أو حتى ربما بعض الأنبياء والرسل السابقين لهم على مراتب عالية، لكن ليس علوهم بدرجة أهل البيت. إذا وقع الحادث القضاء المبرم مثلا يستسلم، هو الاستسلام لقضاء الله وقدره هذا أمر، نعم أمر كمالي. اليأس أين هو استسلام لإرادة الله وقضاء وقدره، وأين هو يأس من إرادة الله وفيض ورحمة؟ ما وقع ومضى، نعم هو منطقة الانقياد والاستسلام لله، وهو الاستسلام لله بقول مطلق استسلام، لكن في منطقة أخرى في لما يأتي ولما يحدث الآن آن فآن، هذه ليست منطقة استسلام، هذه منطقة رجاء، منطقة الرجاء رجاء الرحمة الإلهية غير منطقة الاستسلام. وهي أمر حساس ودقيق. في حالات الإمام الصادق روايات موجودة في الوسائل في أبواب المصيبة كذا أو بصير وغيرها، عدة مرات يعني ربما حصلت دخلوا على الإمام الصادق وجدوه يبكي بكاء الثكلى وكذا وينحب ويتوسل يتضرع إلى الله، فتفاجأوا يعني وظنوا أنه أمر خطير حادث وكذا، فعلموا بأنه هذا الدعاء إلحاح من الإمام على أن الله يعافي ابن له. بعد ذلك أتوا أخبار الإمام الصادق أن الطفل قضى نحبه مات، فدخل الإمام الصادق إلى الداخل و على كل رتب هندامة وكذا وأتى، ثم جاء إلى أصحابه وتلاميذه متهل الوجه وباسم وكذا متعجب. من قبل قليل كان الإمام الصادق يخشى عليه من التأثر وكذا والشدة، الآن حالة تحلث وابتسام مع أنه وقع ما كان يحدث. فقال للمصطفى رأينا منك عجبة، يعني ذاك الحالة كيف وهي الحالة كيف؟ قال نحن قوم، يعني أهل البيت عليه السلام، نلح على الله قبل أن شنو يبرم القضاء، نلح رجاء، هي منطقة رجاء قبل أن يقع مستقبل يصير له، نلح، فإذا ما وقع أبرم القضاء ووقع سلمنا لله ورضينا برضا الله، وبالتالي نفس نظير كلام العقيدة، ما رأيت إلا جميلة. فعلى الوقوع هكذا لطيف، شوف حتى سيد الشهداء كتب عليك إن شاء الله أن يراك قتيلا، صول يكون بس بأي تفاصيل، افرض أنه قضاء حتمي في أصل الشهادة بس بأي تفاصيل، دي التفاصيل بعد مو معناته أن الإنسان يتركها سدى، هاي تفاصيل حدا لا، ليس في إبرام منطقة شنو مكابدة امتحان مجاهدة كذا، بل حتى كذا إن الله شأن يراك قتيلا مدام لم يبرم منطقة رجاء، منطقة فعالية، منطقة نشاط. لذلك الإمام الحسين صلى الله عليه صباحا يوم عاشر معناه قبل أخبرهم. هذه مراتب من التقدير والقضاء الإلهي، بس يمكن في البداية. إلى أن صبيحة يوم العاشر قال لهم عليه السلام قد أذن الله. يعني لا، وصل حاله إلى إبرام، ومع ذلك ما ليس هناك انقطاع، ما دام لم يقع بعد. ولذلك تفاعلوا بالخير تجدوا أحد مظاهر المعرفة البالغة بالله تعالى. تفاعلوا بالخير تجدوا. افترض واحد قال لي ترى شاف في رؤية أو في كذا أو أبلغ سيصيب كذا، وليكن حتى أثناء وقوع البلوى وكذا أنت تفاعل بالخير، تجد المقاطع اللاحقة من هذا الحدث يبدله الله حسنا بدل أن يكون سوء. لأن التفاؤل كما هو وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معجز، يعني عبارة عن رجاء، أن إلهي رجائي بك لا ينقطع، لا تقطع رجائي. هذا من أعظم مظاهر وآليات المعرفة بالله، من أعظم أحد أسباب انتكاسة إبليس ما كذا، أنه لا يؤمن برجاء، يعني ما ليست في أعماق ذات حبل رجاء الله. ولو عند حبل رجاء الله لم يحسد آدم أصلا. يحسد الحاسد أحد فلسفات أو أسباب أن الحسد يقود إلى الكفر وكذا، أن الحسود ليس له حبل رجاء بربه. لو كان له حبل رجاء بربه لماذا يحسد؟ يستعطي الله عز وجل. طبعا عدة أسباب لكفر الحاسد، سواء لو كفر خفي، بس هذا أحد أسبابه. فالمقصود إذن البداء في الحقيقة له فلسفات عظيمة، يرجع إلى كمال المعرفة بالصفات الإلهية والعظم الإلهية، ويرجع إلى تكامل العبد ورجاءه. وبالتالي إذن البداء يمثل واقعا آلية عظيمة لترجمان القدرة الإلهية والغنى الإلهي لا متناهي. واللطيف أن هذا المبحث لم يدركه الفلاسفة، لا المشاء ولا الإشراق ولا المتعالية. بعض الشيعة فلاسفة الشيعة باعتبار أنسب بتعاليم أهل البيت أدخل مبحث البداء في الفلسفة، هذا بحث آخر. ولا هم هالتفاعل مع معنى البداء هم مو أفق أن يتصوروه أو يصوروه للآخرين الفلاسفة. حتى متكلمين غير العلماء الإمامية لولا رواية أهل البيت لم يلتفتوا إلى ذلك، مما يدل على أن البداء يعني كما الحقائق لها عدة أوجه، عدة ألوان، عدة أطر. قد فيلسوف يؤمن بقدرة الله لكن في آلياته يتعاطى مع رب غير قادر، لأن إذا كان هو يقرر أن سلسلة العيال والمعلولات هذه مثل حلقات سلسلة ما يمكن فصل حلقة من حلقاته كلها ترجع زين، وين الآن الاختيار؟ أو بعبارة أين هنا القدرة؟ عندهم التغيير، حتى هم الفلاسفة بحث التغيير عندهم كله صوري، كل شيء هو هو. وهذا على كل دليل إن أحد مؤاخذة الأصوليين علماء الأصول على تعريف القدرة عند الفلاسفة. هذا على كل مبحث ليه كتمنا. وصلى الله على محمد وعلى آله.